المعلوم أن ليس ترفع الأول أو تبقي المبتدأ على رفعه وتنصب الخبر، هي لا تعمل شيئا في المبتدأ، لكن لماذا ها هنا نصبت البر؟ والسياق يقتضي ليس البر بأن تولوا وجوهكم. الجواب: أما ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها فواضح، أما ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، التقدير ليس توليتكم، هذا التقدير، لأن بأن هذه يسمى المصدر المؤول، فصار المعنى ليس توليتكم للمشرق والمغرب هو البر، هو الإيمان، هو الخير. لا، الخير أكبر من هذا، الخير هو الإيمان بالله وملائكته. فلو أنه رفع البر ليس البر، صار المعنى أن توليتكم ليست من الخير بالكلية، وهل يقبل هذا؟ يقبل هذا؟ عرفت؟ لو قلت أنت ليست النوافذ مفتوحة، ليس، تقول ليس الخير في الدخان، أما ما يصير تقول ليس الخير في تقصير الصلاة، لا، وفيها خير لكن هي جزء من الخيرية. فعندما تنصب المبتدأ تبقي أصل الانتساب إلى الخير، وأختصر الشرح، عندما تنصب المبتدأ تبقي الأمر منسوب إلى الخير، تقول ليس البر بأن تأتوا البيوت، يعني هو ليس كل الخير لكن هو من الخير، لكن لو قلنا ليس البر معنى ذلك أن التولية أصلا ليست من البر. وأما سؤال الأخ الثاني، سأل: أب يمنع ابنته من الزواج من فلان من الناس، فما حكم هذه المسكينة؟ إذا كان أمر الأب الولي عن هوى، سواء كان أبا أو عما أو أي إنسان، إذا كان أمره عن هوى فلا يطاع، وإذا كان أمره عن رشد ونصيحة فيطاع. فإذا يمنع ابنته ومولاته من الزواج عن هوى لأجل مصالح، لأجل راتب، لأجل عصبية، لأجل عنصرية، لأجل، فتسقط ولايته وتنتقل ولاية الأب إلى الأخ الأكبر، ثم هكذا. يقول السؤال الثالث: ما هو الدليل على إسقاط ولايته وقد قامت ولايته بالدليل؟ فلا تسقط ولايته بالدليل، وهذه قاعدة جميلة وصحيحة، ما قام بالدليل فلا يسقط بالاجتهاد. مثل صلاة الجماعة، هذا مثال جميل، قام بالدليل على أن لكل صلاة جماعة أذان، ألم يقم الدليل على ذلك؟ طيب، بعض الناس يقولون إذا سمع الجماعة الأذان من بعيد سقط عنها، من قال سقط عنها؟ كيف تسقطون؟ قال إيه سمعت الأذان، هذا اجتهاد منه، ولكن النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث أن يؤذن، كل جماعة لها أذان، هذه جماعة لها أذان، تلك الجماعة لها أذان، فلما قام الدليل بالأذان فلا يسقط بالاجتهاد. والرجل يورد قاعدة جيدة، يقول: كيف أسقطتم الولاية وقد قام الدليل عليها؟ أسقطناها بدليل آخر، قوله تعالى: ولا تتبعوا الهوى، ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هذا كله اتباع الهوى محرم في الإسلام. فإذا أمرها وليها أن تتزوج بفاسق، تتزوج بأي شيء تسقط ولايته؟ لأنه أمر هوى، فلم تسقط ولايته بالكلية، ولكن تسقط ولايته جزء من ولايته، هذا واضح. افرض امرها ان تتزوج والعياذ بالله من مبتدع شيعي كذا، اي انسان تقول والله هذا الله عين هذا الوالي، هذا امر هوى، واوامر الهوى تسقط. نعم.
العله هنا لها يعني
توقف، العله ماذا؟ لا لا، الاصل ان هو ولي وتسقط بتسقط عند الهوى.
في الصلاه يا شيخ من قال على احباب الدليل في المساله ان لكل جماعه اذان، ان قال ان العله ان يسمع المسلمون الاذان، فقال ان اذا يعني
واذا ما في حاجه الان الاذان في كل المساجد، واحد اذان يكفي للناس كلهم. هذا ليس بالصحيح اخي، انت المكبر على الخشم، ولكن الحديث عليك وعلى المكبر عليه كذلك. ايش يقول عليه الصلاة والسلام؟ اذا حضرت الصلاة فأذنا، يعني او في الرواية فليؤذن احدكم، فليؤذن احدكم. صار الان الصلاة الان اذا كان حضرت اذن اسقطت. لماذا لا يسقط هذا؟ واحد واحد نعم.
ان يخرج من الراي الراجح للراي المرجوح لمصلحه راجحه، او يخرج من الدليل الخاص الى دليل عام لمصلحه راجحه في الحاله بعينها، حدث عين
تسال هل يجوز؟
نعم.
اذا كان هوى لا، وان كان لا في مصلحه شرعيه والامر غير مطمئن له يجوز، يعني خلاف بين أهل العلم، وحقيقة ما ترجح له، ما ترجح له أيهم الصواب. ويوما ما رأى أن هذا في مصلحة للإسلام، في مصلحة للمسلمين، فكانت المصلحة هنا مرجحة جازة. متى تستخدم المصلحة؟ يعني المصلحة ما ينفيها الشارع، لكن لا يجعلها هي الأساس. ينبغي أن نفرق بين أن يكون أصل فتوانا للناس كما يفعل بعض المفتيين أصل التسهيل والأصل المصلحة وهذا باطل، وبين أن يكون الأصل الكتاب والسنة اللذان فيهما المصلحة كل المصلحة، هذا فرق كبير. المصلحة تستعمل في ثلاث مواطن أو موطنين بالأحرى. الموطن الأول عند انعدام النصوص، نريد أن نبني مسجداً، نريد أن نجاهد في الشرق لا في الغرب في الجنوب، تبقى المصلحة هنا تلعب دورها. لا، هنا مصلحة الأمة، مصلحة المسلمين، المسجد في وسط المدينة المصلحة، يمين شمال. نعدم الدليل، ما عندنا دليل أن نبني المسجد في مكان معين. تستعمل المصلحة عند توازي النصوص، توازت النصوص، تعارضت، وما في تعارض لكن توازت، وفي عبارة جميلة تزحمت النصوص. أفرض الله علي الحج وفرض الله علي الزواج، تزاحمت هنا، أيهما أنظر إلى مصلحتي؟ أنظر إلى مصلحتي، لا مصلحتك أنت، لا تفرض على الناس مصلحتك أنت تتزوج، مصلحة الثاني حج، وهكذا المسألة تتفاول. هذه ومن جملة تزاحم النصوص هذه عندما يختلف العلماء، ولم أجد أي مرجح. والفقيه ينظر بعين الحق والصواب لا بعين المصالح وعين الهوى، ثم تأتي المصلحة لترجح أحد الرأيين فلا بأس، ولو كان ترجيحا مؤقتا في ظرف مؤقت. يقول هل تشرع الجماعة الثانية في المسجد؟ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى، ورواية عن الإمام أحمد رواها أبو داود عنه، أنه الأئمة الثلاثة والإمام أحمد في رواية أبي داود أنه إذا فاتت الإنسان الجماعة يصلي جماعة خارج المسجد، لأن له كما يقول الأئمة أنه للمسجد هيبته وللجماعة الأولى هيبتها، وفي رواية أخرى للإمام أحمد أجاز ذلك مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. ولكن يا أخوان لا ينبغي التأخر وتكرار هذه الجماعة، لأن هيبة الجماعة الأولى تضعف. فكثير من البلدان يعني نشعر تماما أنهم يتخلفون، يقولوا نلحق الجماعة الثانية، والثاني يقولوا نلحق الثلاثة. وأنا أعرف بعض البلدان تبدأ الصلاة من العصر وبالجماعة تلو جماعة والله إلى ما قبل المغرب، ومن الظهر إلى ما قبل العصر، وكل واحد يبيع ويشتري. فيقول له جاره نذهب، يقول له أنا إن شاء الله الحق الجماعة الرابعة الجماعة الخامسة. ما ينبغي بل لا يجوز. إنما قد تشرح للمضطر، تشرح للمتأخر عن غير عمد، جاء ثم جاء رجل آخر صلى معه، أما أن يؤتى وثم جماعة ثم جماعة الثانية ثم. إلا في المساجد التي ليس لها إمام راتب مثل مساجد المواقيت، لها ظروف خاصة مثل مساجد المستشفيات، لها ظروف خاصة، هذه ممكن، هذه إذا تكررت ما ليس في هناك تلك العلة. نعم.
بعضهم تكون جماعتين في وقت واحد في مساجد السفر، يعني مثل مجموعة صلاة المغرب فهي الناس يصلون بعد طريق العشاء، المجموعة بتاعت المغرب صلاة العشاء.
نعم.
مساجد السفر على الطريق يكون مثلا القوم صلاة المغرب ويصلي العشاء، تأتي جماعة أخرى تصلي المغرب.
هل لا يجوز؟ هذا لا يجوز. يقول تعدد الجماعة في المسجد الواحد في الوقت الواحد هذا من الكبائر. دخلت المسجد تلتحق بأي جماعة كانت بأي نية كنت عليها، هم يصلون المغرب انت تصلي المغرب، تصلي العشاء هم يصلون العشاء انت تصلي المغرب، المهم جماعة واحدة. وما يحصل في مساجد المواقيت هذا منكر، هنا جماعة وهنا جماعة، جماعة قائمة الحق فيها بأي نية تريد، أنت تصلي نية المغرب نية العشاء وما لكم عن نيتهم، لأن يجوز أن تتفارق
كبرى. لكن لو قام أربع جماعات
لحظة هذا. أما الجماعة ذي التي يقول يسأل السؤال أنه في بعض المساجد الجماعة حتى الآن في بعض البلدان للأسف الشديد يقوم، وهذا مثال جيد نضربه لمسائل الخلاف. الصورة الأولى أن يتعمد الناس تكرار هذه الجماعة، فهذا لا يجوز، لا يجوز تتأخر عمدا من أجل تدرك جماعة تقول الآن ببيع بشتري بصنع، هذا لا يجوز. تأخرت من غير عمد أنشأت الجماعة، هذه فيها الخلاف بين أهل العلم. الثالثة أن تنشئ جماعة في وقت واحد في مكان واحد فهذا من الكبائر، لأنه تفريق لكلمة المسلمين. رابعا الصورة التي ذكرها الأستاذ هي أن تجلس، يجلس الناس يقوم الأحناف يصلون وما لهم علاقة الشافعية والحنابلة والمالكية، يجلسوا يخلصوا الأحناف ويرجعوا الشافعية بيصلوا بعدين، وهكذا بالترتيب. هذه أعتقد لو عمر الخطاب أنه إما أن أحرقكم وإما أن تنتهوا عن فعلكم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بعد أن انفتن من صلاة الصبح لم يصليا، ناداهما فقال لهم عليه الصلاة والسلام أو مسلمان أنتما؟ شك في دينهم، جماعة تقوم أنت جالس؟ قال نعم. قال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، هم مسافرون، جاءوا أذن الفجر عليهم صلوا، جاءوا وجدوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما أرادوا يصلوا لأنه يعلموا أنه لا يجوز صلاة الصلاة مرتين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام صلوها، صلوا معنا واجعلوها نافلة. وهذا سؤال.
طب أنا لست مبتدعا جماعة من الجماعتين، دخلت وجدت ناس يصلي المغرب ويصلي العشاء، ما حكمي أن توقف ما صليتش على واحدة منهم؟
لا لا، تصلي مع أقدمهم إن عرفت، وإلا أمرك إلى الله مثل ما نفع.
شيخنا تمام الكبائر جماعتين في وقت واحد من الوقت
إيه؟
الفرقة المسلمين والكبائر على كثير من قوم الكفراء هي ما توعد عليها بعذاب معين.
ها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نوع من التفرق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسند إمام أحمد ذهبوا إلى الغزو فاختلفوا هل هذا أول جمادة الأولى أم أو عفوا آخر جمادة الثانية أو أول رجب، ها؟ رجعتم متفرقين. وفي حديث آخر إنما أهلك الذين من قبلكم التفرق. هذه السورة صحيح بسيطة لكنها تؤدي إلى شيء كبير. هذا سورة من سور التفرق.
يا الله.